الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا 21 سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط الثالث على 1.
في عندي تنبيه على الشيء، الناس في غفله عن كثير من المسائل الشرعية، منها يدخل داخل المسجد مثل ما دخلنا احنا فيجلس ما يصلي تحية المسجد، بينما الصح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا يعني يدخل المسجد يصلي في اي مكان تيسر له الصلاة، وهذه غفلة عن حديث
خلاصتها هذه الأحاديث أنه كل مصلي يريد أن يصلي لازم يصلي إلى سترة. أنا صليت هون مثلا، هاي سترتي، أخونا صلى هناك عند الخشب على الجدار سترته، هذا هي سترته، أنت مثلا صليت هون وين سترتك؟ ما في. السبب ناس في غفلة ما في من يذكرهم مثل ما قلنا هناك، فأنا بذكر الذكرى تنفع المؤمنين. حديثين عن الرسول عليه السلام عنه ما يقول: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. الحديث الثاني: إذا صلى أحدكم فليبنوا من سترتي. ليش ما دليته أنت؟ الله يهديك. إذا صلى أحدكم فليبنوا من سترتي، يعني لا يبعد عنها. هنا السؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قديش لازم يكون قريب من السترة؟ جاء الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يكون بينه بين موضع سجوده والسترة ممرشا، يعني شبر ونص شبرين كثير، فهذه السترة مثلا بجلاسه مهني، ولا أيضا بينطع السترة براسه يعني بيرسخ راسه بالسترة، وإنما بيجعل بين راسه وبين السترة ممر شارع. هذا الذي أردت التنبيه عليه. أولا، إذا دخل الداخل المسجد لازم ما يقعد في المسجد إلا بعد ما بيصلي ركعتين. ثانيا، لازم يصلي إلى سترة، جدار المسجد، عمود المسجد، إلى آخره.
مثلا أنت لقيت واحد على الشمعة هاي وأجيت أتفكر ما فيش سترة إلا هذا الشمع اللي يقول عن السجاد، لازم يقرب المعلى قدام، لأن هذا الصف كامل هو كامل، أنت جيت من خلفه.
أنت عم تصلي عم صلاة عم تحكي عن صلاة جماعة؟
لا جماعة، غير جماعة، يعني جيت أنت من صلاة المغرب مثلا، بقيت أنت قاعدين، مثلا صلاة الظهر، بقيت الجماعة قاعدين على الوسط. طيب. أنت بدك تيجي طبعا وراء.
فكيف سترتك اللي صف الأولاني؟
صف الأولاني سترتك. جزاك الله خير.
أيوه.
سؤالي فيني.
تفضل.
بالنسبة لصلاة الفجر، إنه في بعض المساجد بأذن أذانين.
نعم.
فهل هو وارد او غير وارد الحديث؟
كيف موارد؟
وارد
في الصحيحين. صلي تعيد المسجد بارك الله فيك. ركعتين مقترب من السترة من الجدار.
وعليك كمان سؤال ثاني في يوم الجمعة.
هذا السؤال انت اخذت رأس الجواب، بدي اعطيك الدليل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم اذان بلال فانه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. شايف في له مؤذنين، احدهما بلال ما في حدا ما بيعرفه، الثاني ابن ام مكتوم اسمه عمر. قال له لما تسمعوا اذان بلال لا تغتروا فيه وتقولوا خلاص ماذا في اكل، لا هو بيؤذن بليل، وفي رواية فإنما يؤذن يعني قبل طلوع الفجر يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يرى الفجر، فكان لا يؤذن إلا إذا مر به بعض المارة ورأى الفجر قال له أصبحت حينئذ يأذن لأنه ضرير لا يرى. الشاهد في مؤذنين، واحد بيأذن أذان الأول ليستيقظ النائم، يدارك إما صلاة الوتر أو صلاة الليل، يدارك السحور إذا بده يتسحر. فبيقول الرسول فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إنت كان يؤذن إذا طلع الفجر ورآه المارة وبيقولوا له أصبحت حينئذ بيأذن. هذا الأذان اللي كان يأذنه ابن أم مكتوم هو الذي بيحرم الطعام وبيحلل الصلاة. شايف؟ ففي أذانين، وهذا في حكم بالغة. ما على شاف اليوم
كله.
نعم؟
رمضان
كل أيام السنة.
كل أيام السنة.
لك لأنك أنت بتعرف في ناس بيصوموا غير رمضان نفلا يوم الاثنين مثلا يوم الخميس، في ناس بيصوموا يوم بيفطروا يوم، في ناس عليهم قضاء خاصة النساء اللي الله بلاهم بالحيض، هدون شلون بيعرفوا صار وقت ترك الطعام ولا في وقت. انا اعرف حوادث يعني مؤسفة جدا، ننزل الى المسجد في رمضان قبل فجر الثاني الاذان الثاني، ينزل الواحد فبيمر به بعض الناس متلهف، تشعر انه هلا هو وفاء من النور، دخلك في وقت نتسحر وكنت اسمع بأذني. الجواب لا ما في وقت. ليش؟ لانه اذن اذان الامساك، تعرفوا انتوا اذان الامساك، هذا اذان ضد الامساك لانه الرسول قال فكلوا واشربوا. سبحان الله كيف تتغير. الرسول قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امكم. انت كان يؤذن اذا طلع الفجر. الامساك هن بيصرفوا في الرزنامات قبل الاذان ربع ساعة، فبتلاقي شيخ وامام مسجد بيجي الملتهب بيقول له انا ما تسحرت، في معي يؤذن له لا لانه اذن واذان الامساك، بينما هو اذان الطعام فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. الشاهد اخي انه الاذانين طوال السنة. بعدين لا تنسى انه قضية مو بس مشان الصيام، ترتب لك قال في رواية ليقوم النائم، يقوم يصلي يعني. وبتعرفوا فيما اظن انه تأخير قيام الليل افضل من التبكير به، لكن هذا بطبيعة الحال ممكن الناس بيستطيعوا، لكن اللي ما بيستطيع يأخر قيام الليل يصلي بعد العشاء كما يفعل اكثر الناس اليوم، ما في مانع. لكن بعض الناس في عندهم قدرة، عندهم فراغ مثلا، لكن قد لا يتنبأ، بيسمع اذان الاول فبيستيقظ كما يستيقظ بالاذان الثاني لصلاة الذهاب الى المسجد. فاذا الاذان الاول مشروع كالاذان الثاني طوال السنة. واضح الجواب؟
جزاك الله خير.
طيب
بالنسبة لصلاة الجمعة انه في بعض بأذن المؤذن يبتدي يصلي ركعتين طبعا السنة الجمعة ما بصلي بس هو قاعد على المربع إلى المؤذن يقوم الصلاة، هل هو جائز أم لا؟
هل هو جائز؟ ما هو؟
ركعتين اللي ما طبعا يتسنن صلي تعيد المسجد من وصلت صلي تعيد المسجد ما تسمع الوقت اللي يصلي ركعتين تسنن.
ايه الله يعني يسهل له الخير. ما في سنة عشاء سنة الجمعة يعني. سنة الجمعة هي المعروفة اليوم عن كثير من الناس لا أصل في السنة. ليش؟ أنا بروي لك حديث من صحيح البخاري أصح الكتاب بعد كتاب الله بإسناده الصحيح عن السائب بن يزيد قال كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الأول فقط، إذا صعد الرسول عليه السلام المنبر أذن المؤذن، إذا انتهى المؤذن من الأذان قام الرسول يخطب. ما في مكان لصلاة سنة الجمعة قبليه. والحديث لو تتم ان شاء الله نأتي عليها قريبا. السنة يوم الجمعة هل لازم المسلم يحافظ عليها؟ اولا التبكير في الذهاب الى المسجد. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. لا تقعد صلي تعيد مسجد. تبكير في الحضور الى المسجد، كل ما بكر كل ما كان احسن، لقوله صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه، بدنه يعني جمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم تتوصحوا. فكل ما بكر كان أحسن. دخل المسجد مبكرا أو متأخرا بيصلي ما تيسر له ركعتين أربعة ستة ثمانية بدون حساب، لأن هاي اسمها نافلة مش سنة حددها الرسول بفعله عليه الصلاة والسلام، لا. ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح من غسل يوم الجمعة وغسل وابتكر وبكر وابتكر ثم صلى ما بدا له، صلى ما بدا له ثم دنا من الإمام واستمع إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. إذن هل يدخل المسجد يوم الجمعة يصلي ما بدا له هو نشاطه هو وقته. اما هذا الذي يقع اليوم فهذا ليس له اصل في السنة اطلاقا ابدا. هل وقع كيف صار الله في اذانين في زمن عثمان بن عفان؟ اتسعت المدينة بسكانها. المدينة اول ما هاجر الرسول عليه السلام هي كانت شبه قرية. طبعا انتشر الاسلام بدأوا الصحابة يجوا يستوطنوا شوي شوي. بزمن عثمان الله يرضى عنه يعني خلافته صارت المدينة ما شاء الله بلدة عاصمة الدولة الاسلامية. فهو بدأ له فكرة ونعمة الفكرة باعتبار انه حتى الى اليوم كما تعلمون الجمعة لا تصلى الا في المسجد النبوي. الامر كان كذلك في زمن رسول ابو بكر وعمر وعثمان. لكن بسبب اتساع البنيان في المدينة صار الناس اللي برات المدينة وفي سوق اسمه الزوراء ما يسمعوا الاذان في المسجد النبوي، فهو جعل اذان هناك. هذا فلنسميه اذان ثاني، لكن هذا في الواقع اذان ثاني باعتبار انه الاذان الاول هو اللي جاء به الرسول عليه السلام. هذا اسمه اذان ثاني لانه جاء به عثمان بعد الاول، لكن هو ما جاء به الا لتسمية الناس اللي هن في السوق انه حضرت صلاة الجمعة يلا حي على الصلاة. وين جعل عثمان الاذان الثاني؟ في السوق، ومكان معروف في كتب الحديث بالزوراء. استمر الامر هكذا الى عهد هشام ابن عبد الملك الاموي. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. فهو بدأ له انه ينقل الاذان من الزوراء الى المسجد من يوم ما اختلف الوضع. شغال ان شاء الله ولا كيف؟ من يوم ما اختلف الوضع ومع الزمن صار في فسحة بين الأذانين، شغلوا الناس بما يسمونه بسنة الجمعة القبلية. وسنة الجمعة القبلية لا محل لها من الأعراب كما يقول النحويون، لأن الرسول في زمانه كما قلنا لكم من صحيح البخاري أنه كان يخرج من بيته يطلع المنبر يأذن بلال، ينتهي بلال من الأذان يشرع بالخطبة. فما في كان مكان لصلاة سنة ركعتين فضلا عن أربع ركعات. هذا هو الطريق لمن يأتي المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما بدا له. فإذا صعد الإمام أنصت وبس. نعم.
الله يجزيك خير. بدي يا أخي يعني تعطيني رأي الشعب في حالة الدخول يعني بحلق الثقل، هل يا ترى يجوز لهم الشرع حلق الثقل او لا؟
لا يجوز.
لا يجوز قطعا.
لا يجوز قطعا، وباتفاق دائما اربعة والرسول عليه السلام. نعم.
معنى التنمص في حديث التنمص والتنمص او كذا التنمص هو شيء الشعر اللي على التقف فوق التقف يعني الخلف ولا كيف؟
في كل مكان. في كل مكان. الحاجب.
نعم.
الوجهتين. الوجه. ايه؟ بس ما بقى في وقت نمشي نحن. انت هنا كويس لا انت من السواق ادي شوي
يا الله.
كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما اذن فيه بالنمص بس. انتم تعرفوا اظن ان نتف الابط من الفطرة، فنتف الابط سنة، لكن نتف الحاجبين، نتف الوجهتين، نتف اللحية حلقة حرام، فنتف أعظم. فلما قال الرسول عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات، ختم الحديث بقوله المغيرات بخلق الله للحسن. فكل شيء يفعله المسلم تزينا وتجملا مخالفا فيه سنة الرسول عليه السلام فهو داخل في هذا الحديث، وبخاصة أن اللحية فيها أحاديث كثيرة جدا: حفوا الشارب وعافوا اللحى، خالفوا اليهود والنصارى، في رواية خالفوا المجوس. بعدين لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الحقيقة يا أخواننا المسلمين، نحن عشنا زمن استعمرنا الكافر، هو الإنجليز وهنيك فرنسا وما أدري هولندا وإلى آخره. هذول لما دخلوا البلاد الإسلامية أدخلوا إليها عاداتهم وتقاليدهم وأزياءهم، فانطبع جماهير المسلمين بهذه المخازي كلها، وبخاصة أن نحن وجدنا في آخر زمان بعيدين عن العلم الإسلام، بعيدين عن التربية الإسلامية، فما كان في عندنا مناعة أن نقاوم التقاليد التي جاء بها الكافر إلى بلادنا. وخرج الكافر إلى حيث لا رجع، لكن خلف ثقافته، خلف عاداته وتقاليده، كما نشاهد اليوم، وإن كان اليوم الحمد لله في صحوة، في فيئة، في يعني نهضة بلا شك، لكن كما يقال أول الغيث قطر ثم هي نعمير، يأتي الخير إن شاء الله بأكثر. نحن أدركنا طلاب العلم في دمشق يحطوا إمامي يسموها عندنا لمليح، يعني صفرة بس إلى يدي خاصة. طلاب العلم كلهم حريقين بس شعارهم اللف الصفرة، ما أن اللف هي ما الأصل في الشريعة، بينما اللحية المذاهب الأربعة وغير أربعة آمنين فيها، والأحاديث كما ذكرنا بعضها ما لها قيمة عندهم إطلاقا، بس هذا الشعار لطلب العلم. فانعكس الموضوع اليوم، في اليوم بتلاقي شباب ما أنه طلاب علم، ما أنتم شايفين منتحين. شو السبب؟ فهموا أن هذا أولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حاشا انه يحلي لاحته في زمن ولو مرة، وهو معروف في اوصاف يعني السلام انه كان له لحية جليلة وعظيمة، وبالاضافة الى سنته الفعلية سنته القولية حض عليها. ففائت الناس لهذه الحقائق الشرعية فصاروا يمشوا اليها ويطبقوها، لكن بقي كثيرون متأفين بالعادات القديمة السابقة. ولذلك نحن ننصح كل مسلم غيور على دينه وعلى الاقتداء بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام انه يخلص حاله من مصيبة حلق اللحية، لان هذا بلا شك فسق ومعصية، فيه خلاف القرآن
في خلاف لفعل الرسول عليه السلام، في خلاف اقواله، في تشبه الكفار، في تشبه بالنساء، شو بدكم مصيبة اكبر من هيك؟ ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لاتباع السنة حيثما كانت، ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. يا الله بسم الله به الأكثرون ما بيصلوا على الرجل
صلى الله عليه وسلم،
تركوا هذه الصلاة للمؤذن بس، مع أن القضية معكوسة، مؤذن وظيفته الأذان وبس، ينتهي أذانه إلى إله إلا الله، آخرين وظيفتهم يصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، والمنيح منه هارب يقول اللهم صل على محمد، بينما لازم تكون صلاة كاملة، هي الصلاة اللي بنصليها في الصلاة اللي اسمها الصلاة الإبراهيمية. فهذا بعد الإجابة يأتي الأذان، يأتي الصلاة، بعد الصلاة يأتي دعاء له عليه السلام الوسيلة، وهو يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بس لهون ما في انك لا تخرج الميعاد، ما في هذه حاشية. اما هو قال عليه السلام كما في صحيح البخاري، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هكذا الحديث. فتذكروا هذه القضايا مشان نكسب شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نجيب المؤذن ثم نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ثم ندعو له بدعاء وسيلة. بسم الله به تأخرون ما بيصلوا على الرسول
صلى الله عليه وسلم،
تركوا هذه الصلاة للمؤذن بس، مع أنه قضية معكوسة، مؤذن وظيفته الأذان وبس، ينتهي أذانه إلى إله إلا الله، آخرين وظيفتهم يصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، والمنيح منه هارب يقول اللهم صل على محمد، بينما لازم تكون صلاة كاملة، هي الصلاة اللي بنصليها في الصلاة اللي اسمها الصلاة الإبراهيمية. فهذا بعد الإجابة يأتي الأذان، أي يأتي الصلاة، بعد الصلاة يأتي دعاء له عليه السلام الوسيلة، وهو يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بس لهون ما في انك لا تخرج الميعاد، ما في هذه حاشية. اما هو قال عليه السلام كما في صحيح البخاري، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هكذا الحديث. فتذكروا هذه القضايا مشان نكسب شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نجيب المؤذن ثم نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ثم ندعو له بدعاء وسيلة.
أنا ذكرت له أنه الجهاد في سبيل الله اليوم فرض عين على كل المسلمين، لكن ليس فقط في أفغانستان بل وفي كثير من البلاد. ما حبيت طبعا فصل الكلام، لكن كفلسطين مثلا، لكن هناك حقيقتان لابد من تنبيه او تذكير بهما. قلت له اولا الجهاد يحتاج الى امرين اثنين او ينقسم الى قسمين: جهاد معنوي يحتاج الى امرين اثنين: استعداد معنوي واستعداد مادي. اما الاستعداد المعنوي فهو ان نكون مسلمين حقا لنستحق بذلك نصر الله كما قال فبسم الله ورسوله. اما الاستعداد المادي فهو معروف، والمسلمون اليوم ليس عندهم استعداد مادي لانه اسلحتهم كلها تاتيهم من الخارج وباثمان باهظه. وخلاص الكلام قلت له فالجهاد ليس جهاد افراد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجهاد يجب ان يكون جهاد الحكومات الاسلامية، تهيئ شعوبها وتسلحها بالايمان والعتاد، وهذا بلا شك غير واقع اليوم على الاسف. وهذا المثال امام فلسطين، وانا اخشى ما اخشى ان تعود افغانستان فلسطين ثانية. ولذلك فإن كنت ترى أن هناك في استعداد للجهاد فجاهد، وإلا فالزم ما أنت عليه من الدراسة.
في مجال القاتل والجاهل، أما هو
فلسطين سكر. هذا بيقوله هو قضية طريق مفتوح، قضية استعدادات معنوية ومادية. أولا يكون الأفغانيين أنفسهم المسلمين مش الملاهجة يكونوا متفقين مع بعضهم البعض، ما يكونوا متفرقين. ثانيا يكون عندهم استعداد لصنع الأسلحة مش لشحادتها. الآن إن مع الأسف يعني أمر يرثى له، يعني عايشين عم يجاهدوا بشحادة ومو حاصين عليها. الضيفين اللي يجونا من مدة من مصر، واحد كويتي واحد سعودي، كنت انت حاضر الاجتماع؟ جابوا لي مجلات لأول مرة بطلي، مجلات باسم الجهاد في أفغانستان. نعم
البريد
ما أظن بريد، بدون جابن أنت جبتهم أنت جبتهم بريد. إذا أنت دخلت معهم أو كنت معهم الشخصين دول؟
ما محمد موسى، محمد موسى ثلاث مجلات في الجهاد.
التقيت انت مع دول الشيوخ اللي كانوا عندي؟
لا ما التقيت معهم، التقيت على
الشباب مع أسامة السوري، الشباب السوريين. يمكن بقيوا هنيك بغرفة الضيوف ما أخذتهم إلا يوم إجوا مني. الشاهد قرأت منهم يعني شيء مؤسف، بيقولوا هناك حقائق أنه أكثر الدول العربية لا تمدهم لا بالأفراد ولا بالعتاد، بعدين إنما هما دولتان السعودية والباكستانية، وبعدين ما بيمدوهم باللوازم، بيمشوا شهر على البغال والحمير لحتى يهاجموا نقطة روسية سوفياتية. بدهم كاتبين حساب دقيق، بدهم بس مشان الخبز يحصلوا عليه كذا مليون دولار في الشهر،
ومو محصلين. هدول شلون بدهم يجاهدوا يا جماعة؟ هدول أنجاء يخلصوا حاله من الموت الطبيعي مش الموت السلاح تبع الروس والدول العربية يعني عم تتفرج. وأنا والله قلت من سنة أو أكثر من سنة أنه هذا كله تخطيط أجنبي، يعني الإمدادات اللي عم تجيه من طريق الأمريكان من طريق السعودية والباكستان هو إمداد أمريكي، فبيمدوهم أنه لهون بس الدار ما تقدر تمشي بس لهون، وهذا مشان يعيدوها فلسطين ثانية.
هم المقصود هناك بتقاتل الروس والأمريكان هو الأمريكان الروس وتسلسل
هامي
المنطقة باكستان وغانستان وليرون وكلها هناك كل الباكستان وفلبين وكلها بسرقال روس هناك هنا الأمريكان بدعموا هناك الروس بدعمون
هذا هو
زي سوريا
من جبز مكاتبين قال في باكستان 13 حزب سياسي، قال ما بيأيدنا غير حزبين بس، هاي باكستان دولة إسلامية يعني فيها 13 حزب سياسي ما بيأيدوا الأفغان في جهادهم غير حزبين أو أربعة. هاي سيدي إذاعات الدكتور هذا درويش هذا
سوري
صفحة هذا
علاقة الناس هو في بعض الناس المؤمن أنه المفروض على المسلمين الآن الجلوس في الوقت حتى ظهور المهد المنصبة في الجهاد هذا
أعوذ بالله شو وردوا
لأنه لو كان وارث كان من صلاح الدين
انفضل أعوذ بالله بس هذا بيعدوا الناس المتواكلين والمقصرين عشان يبرروا تقصيرهم
شيخ الوانا شيخ الإسلام رحمه الله يقول وأما سؤال المخلوق للمخلوق أن يقضي حاجة نفسي أو يدعو له فلم يؤمر به
طيب.
استدل على هذا الكلام
ونهي عنه لم يمر لي نهي عنه قبل ما سأرادي نهي عنه
لم يذكر النهي ولا نعلم
نهيه وهذا كلام صحيح لا تسأل الناس شيئا ولو نهوا النصف وكان واحد سقط الصوت من يده من الناقة يبرش الناقة وينخيها حتى يأخذ الصوت ما يقول لاحد ما من فضلك عظيم
ذكر هذا الحديث وقال ان الدعاء من يعني سؤال
فعلا سؤالك مو حرام هذا الافضل
يعني الافضل ما يسأل يعني
على ما أمكنه ما أمكنه أنا أسأل الله عز وجل أنه يخلصنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يعني حياة صعبة جدا يعيش الإنسان اليوم
وشيخنا في حديث الأعمى هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب قرب الله أن يعذبه فخيره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أو أن يصبر هذا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء
طبعا لكنه قال إن صبرت فهو خير لك
كان مصروع كما نجاهد
الله بس صلى الله
لكن
عندما طلب من رسول
الله
الأصل في هذا أن تعرف المرأة أنها خلقت
التي تهزم بيتها وتخدم زوجها وتربي أولادها إن كان لها أولاد، وإن لم يكن لها ولد فحسبها أن تعنى ببيتها وزوجها، ثم يجوز لها أن تخرج لقضاء بعض المصالح التي لا يستطيع الزوج أو أحد أقاربها من محارمها أن يقوم بذلك، أو لا يتأثر لغيرها أن يقوم لها بذلك. ثم لا بأس من خروجها لزيارة صواحبها أو أقاربها في حدود ليست كثيرة كما هو الشأن بالنسبة للرجال، لأن الرجال لم يخاطبوا بمثل ما خوطبت النساء في قوله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا ينبغي على المرأة أن تضع ذلك نصب عينها، أي أن لا يكون خروجها كخروج الرجل دون حساب ودون حدود، حتى ولو لم يمانع زوجها في ذلك. إذا عرف هذا دخلنا في صميم الإجابة عن السؤال. إذا كان الزوج مسافرا وكان خروجها مقننا، أي ليس كثيرا كما ذكرنا، وكان الزوج لا يمانعها في ذلك، جاز لها الخروج وإلا فلا. باختصار خروجها الذي ضيقنا دائرته بالنسبة إليها بصفة امرأة الأصل فيه أنه جائز، لكن المرأة ليس لها صلاحية التمتع بأن تأتي بكل أمر جائز ولو خالف الزوج في ذلك. فخروجها من بيتها لزيارة بعض صديقاتها مثلا الأصل فيها أنه جائز، لكن إذا كان الزوج يريد منها أن تلزم عقر دارها في غيبته عنها فيجب أن لا تخرج ولا يجوز لها خروج. هذا هو جواب السؤال.
هل يجوز كما نعلم نسك الشعر الذي يصل حاجري المرأة مع الدليل إذا كان جائز؟
شو ما الشعر؟
نتف الشعر الذي
يصل حاجبي
المرأة هذا
لا يجوز. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ربنا عز وجل كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فربنا يخلق أي شخص من ذكر أو أنثى كما يشاء، وكل ذلك في حكمة بالغة. فمثلا خلق امرأة قرناء الحاجبين، فلا يجوز لها أن تغير من خلق الله. وأخرى خلق لها حاجبين كثيفين والنقض غليظين، خاصة بالنسبة لبعض عقول النساء الغليظة، فتجه بالدق الحاجب تهدو تنتفو حتى يصير كخط الهلال. هذا كله تغيير خلق الله، وهذا لا يجوز، بل هو حرام، بل هو من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. الذي تفصل بنفس ما بين الحجبين تفعل ذلك للحسن بزعمها فهي ملعونة.
الشيخ البعض يقول ان نفس اللغة العربية هو نفس شعر الحجبين.
ايه صحيح هذا كذب؟
كذب على اللغة او كذب؟
كذب على اللغة. النمص وزنا ومعنى النتف. وزنا ومعنى نمص ثلاث اعرف، نتف ثلاث اعرف. هذاك نون ميم صاد، هذا نون تيفا، هما وزنا ومعنى واحد. نعم
مترادفات.
كل شيء يدخل لم يأذن الله به. نعم، لو كان هذا خاصا كيف قال خمس من الفطرة وذكر نصف الأبط؟ هذا استعمال عربي بل نبوي.
نعم،
ان النتف لا يختص بالحواجب.
فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى العانة والابط.
لا استثنى الابط لانه العاني ما قال نتف العانة، قال وحلق العانة. لكن الشاهد خمس من الفطرة ذكر منها نتف الابط، فكيف قال نتف خاص بالحواجب؟
تعلم
بأن مشاهدة التلفاز
لا
تجوز،
ولكن
ماذا عن الإنسان
الذي
ظروفه تغرمه
على مشاهدته؟
ضيوفه؟
ظروفه.
ما أظن في ظروف. يعني شلون بيتكلموا الناس؟ والله شيء عجيب.
استاذي يعني مثلا احنا عندنا الان هو مثلا وقت العشاء بالذات، يعني لانه هو بالزمنة دائما نجلس نتعشى مع بعضينا، بكون التلفاز يعني بكون التلفاز شغال، لكن انا كثير بعمل حالي يعني بدخل جوا الغرفة سابقا لما كانت الوالدة موجودة هون بتزعل مني تقول ليش بديش تجلس عندنا هون طبعا التلفزيون فاتح، فبنجبر وقت العشاء بالذات بكون انا واولاد وكلنا قاعدين، فإذا أنا ما كان وجه على التلفزيون تكون وجه زوجتي، إذا مش أنا وجه ابني. فلهذا السبب من يروح كل مطفيل قال لا متابعينها متابعين المسلسل. شو في سلاح توستان زي هيك؟ فلازم الواحد يتعشى.
كسر
التلفزيون
وطلع من الضوء. أيوه
الله
يخليك. يعني أنت أنا ما تقدر ما تشوف تلفزيون؟
أنا طبعا بقدر ما أشوفوش.
فإذا شو ضربتني هذا؟
وانا ما بحكي عن نفسي بس، انا بحكي عن كل اهل بيتي مثلا زي زوجتي واولادي.
زوجتك خديت صوت معك؟
نعم
صوت
ان شاء الله. سامع احمد
الكذب حرام، ولكن اذا اضطر الانسان اليه يمنع كارثة تكاد تقع لو صدق القول، أيبقى نفس الحكم؟
إذا صح السؤال لا يبقى نفس الحكم، إذا صح التصوير لا يبقى نفس الحكم. نعم، لا يصح الكذب إلا في ثلاث.
على هذا السؤال يجوز انه كارثة.
هذا بذكرني بمناقشة من المناقشات التي وقعت بيني وبين القادياني في دمشق. هؤلاء طبعا لهم انحرافات خطيرة جدا. ظاهر اني نسيت اسمه. المهم فجرت جلسات عديدة بيني وبينهم، وبعدين اتفقنا انه نعمل مناقشة او مناظرة كتابية. وكان بالظاهر من الغيري على اسم الانبياء الرسل، كل هذا الحديث ما بتناسب مع مقام الانبياء. كيف ابراهيم بيكذب وربنا بيقول في القرآن الكريم وكان ايش صديقا نبيا، ربنا بيقول صديقا نبيا وهذا حديث بيقول كذب تلك كذبات، هذا حديث باطل. هذا النقاش كان بيني وبين داعيتهم الكبير من بعد ذاك الباكستاني هذا منير الحصني أمام مكتبي واقفين كنا والتقينا. أجرى بيني وبينه في النقاش الآتي، لكنه منطقي وجميل جدا. قلت له أنت بتنزه إبراهيم عليه السلام من هذه الكذبات الثلاث وهي مشروعة في الحديث، فهل أفهم منك أن الكذب حرام ولو كان فيه تخليص نفس مؤمنة من كافر؟ أبي نعم. وكنا يومئذ حديث عهد بالثورة الفرنسية أو بالأحرى الثورة السورية على الفرنسيين، فكان الثوار يهجموا على ما يسمى عندنا بالاستحكامات، ماذا تعرفوا أنتم يقولوا إيه؟ كويس. فيجي ثائر اثنين ثلاثة فدائيين حقيقة يغافلوا الفرنسويين والسنغال، كانوا يجيبوا من السود ويرمي له قبلتين ثلاثة وبسرعة البرق يدخل بين الحارات وبين القبور ويضيع عن ايش الجماعة. وكأمر طبيعي جدا كما يقع اليوم في فلسطين مع الأسف سرعان ما بينتشوا، يفتشوا عمين مفاعل يلا يدخل البيوت يدوق على الباب. فقلت له هذا مني حصي، قلت له هلا لو وقعت هيك واقع ويدعوا عليك الباب وكان لجا عندك رجل من هؤلاء الثوار المسلمين وإجاك هذا بيسموه عندنا الجندرمة يعني العسكري في الفرنسي جندرمة، قلنا له جاك الجندرمة دق عليك الباب قال لك دخل عندك شخص خبى، شو مثل له دخلك؟ قلت له اي نعم. قال بيقول بيقول له هون بقى جرى السؤال والجواب الآتي وهنا الدقة. قلت له بدي اسألك سؤال، الصدق وجب لأنه مركب من ثلاث أحرف هي الصاد والقاف، والكذب حرم لأنه مركب من ثلاث أحرف أخرى هي كاف ذال باء، أم لأنه في الصدق خير وفي الكذب شر؟ قال طبعا هو هذا.
قلت له ففي حادثة ما اختلفت النتائج، نتج من صاد دال قاف ما ينتج عادة من كاف دال باء، أتعطي حكم صاد دال قاف أم حكم كاف دال باء؟ فبهت الذي كفر.
تفضل.
بالنسبة امرأة كانت حاملة واستعاضت حبوب منع الحمل وهي لا تعلم انها في حالة حمل، وبعد مدة تسببت هذه الحبوب في اخطاط الجنين، فهل عليها من كفارة؟
لا شك انه هنا لا كفارة، لكن الجنين سقط يعني وعمره كم؟
لا ندري هل العمر تأثير بالنسبة للمسألة؟
لا لا ليس للتأثير، لكن قد يكون هناك شيء ينير لنا السبيل في تطوير الجواب.
لا ندري، لكن ربما يكون بعد الأربعين أو كذا.
40 يوما
ربما يكون كذلك ولا أدري.
على كل حال إذا كانت لا تدري أن هذه الحبوب تسقط الجنين فلا إثم عليها إن شاء الله.
بالنسبة للإثم لا، لكن بالنسبة للكفارة أنت
لا لا
كفارة لقد خطأ وكذا؟
لا لا ما في كفارة. لا أبدا.
طيب هل هناك يعني مثلا مدة شهور معينة إذا سقط الجنين فيها في مثل هذه الأحوال يكون على من تسبب القتل يعني كفارة؟
بعد نفخ الروح.
يعني بعد 14 نوع؟
أي نعم. اي نعم
هذا
نفس الروح. اي نعم.
طب ما فيها حديث بالنسبه لهذه المساله يعني ما حد خلاف بين اهل العلم، انت الذي ترى من الروح يكون بعد 14 و 10؟
ما في خلاف في السنه، هذا خلاف من اطباء. اما السنه صحيحه في ذلك.
السنه صحيحه في ذلك.
اي نعم.
بارك الله فيك. وفيك.